الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالسكينة فعيلة من السكون، وهي الوداعة والوقار، مأخوذة من مادة السين والكاف والنون التي تدل على خلاف الاضطراب والحركة. يقال سكن يسكن سكونا إذا ذهبت حركته فاستقر وثبت، وسكن الرجل من السكينة. والسكينة اصطلاحا، قال الجرجاني رحمه الله، هي ما يجده القلب من الطمأنينة عند تنزل الغيب، وهي نور في القلب يسكن إلى شاهده ويطمئن. قال الإمام ابن القيم رحمه الله، السكينة هي الطمأنينة والوقار، والسكون الذي ينزله الله في قلب عبده عند اضطرابه من شدة المخاوف، فلا ينزعج بعد ذلك لما يرد عليه، ويوجب له زيادة الإيمان وقوة اليقين والثبات. وأما الفرق بين السكينة والوقار، فالسكينة والوقار كلمتان مترادفتان، إلا أن هناك فرقًا طفيفًا بينهما. فالسكينة هيئة نفسانية تنشأ من ثبات القلب. قال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. والوقار هيئة بدنية تنشأ من اطمئنان الأعضاء. قال الله تعالى: وقرن في بيوتكن. قال الناوي رحمه الله: السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث، والوقار في الهيئة كغض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بالسكينة والوقار. الفرق بينهما أن الوقار في الظاهر والسكينة في الباطن. قال الله جل وعلا: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، فيكون ساكن القلب مطمئنًا وقورا، بحيث لا يتحرك حركات تخالف المروءة. وقد ذكر الله جل وعلا السكينة في كتابه الكريم في 6 مواضع. قال الله جل وعلا: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. وفي تفسير هذه الآية: التابوت شيء من خشب أو من العاج يشبه الصندوق، ينزل ويصطحبونه معهم وفيه السكينة، يعني أنه كالشيء الذي يسكنهم ويطمئنون إليه، وهذا من آيات الله جل وعلا. وصار التابوت يصطحبونه في غزواتهم فيه السكينة من الله جل وعلا، أنهم إذا رأوا هذا التابوت سكنت قلوبهم وانشرحت صدورهم. وقال الله جل وعلا: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. قال القرطبي رحمه الله: أي أنزل عليهم ما يسكنهم ويذهب خوفهم، حتى اجترأوا على قتال المشركين بعد أن ولوا. وقال الله جل وعلا: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. قال الطبري رحمه الله: يقول الله تعالى ذكره: فأنزل الله طمأنينته وسكونه على رسوله، وقد قيل على أبي بكر رضي الله عنه: وأيده بجنود لم تروها. يقول: وقواه بجنود من عنده من الملائكة لم تروها أنتم، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الذين كفروا هي الشرك، جعلها الله تبارك وتعالى السفلى، لأنها قهرت وأذلت وأبطلها الله تعالى ومحق أهلها، وكل مقهور ومغلوب فهو أسفل من الغالب، والغالب هو الأعلى، وكلمة الله هي العليا. يقول: ودين الله وتوحيده وقول لا إله إلا الله هي كلمته العليا على الشرك وأهله، وهي الغالبة. وقال الله جل وعلا: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى: هو الذي أنزل السكينة، أي جعل الطمأنينة. قاله ابن عباس رضي الله عنهما: وعنه هي الرحمة. وقال قتادة رحمه الله: الوقار في قلوب المؤمنين، وهم الصحابة رضي الله عنهم يوم الحديبية، الذين استجابوا لله ولرسوله وانقادوا لحكم الله وحكم رسوله، فلما اطمأنت قلوبهم لذلك واستقرت زادهم إيمانا مع إيمانهم. وقال الله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال ابن كثير رحمه الله: قوله فعلم ما في قلوبهم، أي من الصدق والوفاء والسمع والطاعة، فأنزل السكينة وهي الطمأنينة عليهم وأثابهم، وهو ما جرى عليهم من الخير وأجراه الله على أيديهم من الصلح بينهم وبين أعدائهم، وما حصل بذلك من الخير العام المستمر المتصل بفتح خيبر وفتح مكة بعده، ثم فتح سائر البلاد والأقاليم عليهم، وما حصل لهم من العز والنصر والرفعة في الدنيا والآخرة. ولهذا قال تعالى: ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وقال الله جل وعلا: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وألزمهم كلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. قوله سبحانه فأنزل الله سكينته، أي الطمأنينة والوقار. وقوله سبحانه على رسوله وعلى المؤمنين قيل ثبتهم على الرضا والتسليم، ولم يدخل قلوبهم ما أدخل قلوب أولئك من الحمية حمية الجاهلية. والقاسم المشترك بين آيات السكينة هو ما أخبر الله تعالى عن إنزالها على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين في مواضع القلق والاضطراب وفي مواضع الشدة. كل هذه الآيات فيها قاسم مشترك واحد، هو أن المؤمن في مواضع الشدة وفي مواضع الاضطراب وفي مواضع الخوف وفي مواضع المحن تأتي السكينة. فقد تأتي مصيبة يفرق منها الإنسان ينهار لها، تخور قواه، ينسحق تحتها. أما المؤمن فتأتي سكينة الله على قلبه، فتجعل وقع هذه المصيبة عليه برداً وسلاماً، حتى لو نزل بلاء عام، حتى لو اشتدت المحن، حتى لو ضاقت الأمور، فإن الله سبحانه ينزل سكينته على المؤمنين كمكافأة لهم على استقامتهم. في يوم هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار، وفي يوم حنين، وفي يوم الحديبية، كلها مواطن قلق واضطراب، فالله سبحانه يخصك بسكينته يجعل قلبك في طمأنينة وراحة وهدوء. وهذا بعض ما يعامل الله به المؤمنين الذين عرفوه في الرخاء، فإذا جاءت الشدة عرفهم الله تبارك وتعالى بمغفرته وتثبيته وإنزال السكينة على قلوبهم. كان شيخ الإسلام رحمه الله إذا اشتدت عليه الأمور قرأ آيات السكينة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وسمعته يقول في واقعة عظيمة جرت له في مرضه تعجز العقول عن حملها من محاربة أرواح شيطانية ظهرت له إذ ذاك في حال ضعف القوة. قال: فلما اشتد علي الأمر قلت لأقاربي ومن حولي: اقرأوا آيات السكينة. قال: ثم أقلع عني ذلك الحال وجلست وما بي قلبه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقد جربت أنا أيضاً قراءة هذه الآيات عند اضطراب القلب بما يرد عليه، فرأيت لها تأثيراً عظيماً في سكونه وطمأنينته. وأصل السكينة هي الطمأنينة والوقار، والسكون الذي ينزله الله في قلب عبده عند اضطرابه من شدة المخاوف، فلا ينزعج بعد ذلك لما يرد عليه، ويوجب له زيادة الإيمان وقوة اليقين والثبات. ولهذا أخبر سبحانه عن إنزال السكينة على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين في مواضع القلق والاضطراب كيوم الهجرة، إذ هو وصاحبه في الغار والعدو فوق رؤوسهم، لو نظر أحدهم إلى ما تحت قدميه لرآهما، وكيوم حنين حين ولوا مدبرين من شدة بأس الكفار لا يلوي أحد منهم على أحد، وكيوم الحديبية حين اضطربت قلوبهم من تحكم الكفار عليهم ودخولهم تحت شروطهم التي لا تقبلها القلوب ولا تتحملها النفوس. وحسبك بضعف عمر رضي الله عنه عن حمل تلك الشروط الجائرة في صلح الحديبية، وهو عمر وهو الفاروق، حتى ثبته الله بالصديق رضي الله تعالى عنهما. وأما الطمأنينة فقد قال الله جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الطمأنينة سكون القلب إلى الشيء وعدم اضطرابه وقلقه، ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. رواه أحمد وأبو نعيم في الحلية، وهو حديث صحيح. واطمأن إليه القلب أي سكن إليه وزال عنه اضطرابه وقلقه. وفي ذكر الله هاهنا قولان، أي في معنى ذكر الله تبارك وتعالى في قوله سبحانه: وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. في ذكر الله هاهنا قولان، أحدهما أنه ذكر العبد ربه، فإنه يطمئن إليه قلبه ويسكن، فإذا اضطرب القلب وقلق فليس له ما يطمئن به سوى ذكر الله. والقول الثاني أن ذكر الله هاهنا القرآن، وهو ذكره الذي أنزله على رسوله به طمأنينة قلوب المؤمنين، فإن القلب لا يطمئن إلا بالإيمان واليقين، ولا سبيل إلى حصول الإيمان واليقين إلا من القرآن. فإن سكون القلب وطمأنينته من يقينه، واضطرابه وقلقه من شكه، والقرآن هو المحصل لليقين الدافع للشكوك والظنون والأوهام، فلا تطمئن قلوب المؤمنين إلا بالقرآن، وهذا القول هو المختار. وجعل الله سبحانه الطمأنينة في قلوب المؤمنين وفي نفوسهم، وجعل الغبطة والمدحة والبشارة بدخول الجنة لأهل الطمأنينة، فطوبى لهم وحسن مآب. والطمأنينة على درجات منها: الدرجة الأولى طمأنينة القلب بذكر الله، وهي طمأنينة الخائف إلى الرجاء، والضجر إلى الحكم، والمبتلى إلى المثوبة. لأن الخائف إذا طال عليه الخوف واشتد به وأراد الله جل وعلا أن يريحه ويحمل عنه أنزل عليه السكينة، فاستراح قلبه إلى الرجاء واطمأن به وسكن لهيب خوفه. وأما طمأنينة الضجر إلى الحكم فالمراد بها أن من أدركه الضجر من قوة التكاليف وأعباء الأمر وأثقاله، لا سيما من أقيم مقام التبليغ عن الله ومجاهدة أعداء الله وقطاع الطريق إليه، فإنما يحمله ويتحمله فوق ما يحمله الناس ويتحملونه، فلا بد أن يدركه الضجر، ولا بد أن يضعف صبره، فإذا أراد الله أن يريحه ويحمل عنه أنزل عليه سكينة، فاطمأن إلى حكمه الديني وإلى حكمه القدري، ولا طمأنينة له بدون مشاهدة الحكمين. وأما طمأنينة المبتلى إلى المثوبة، فلا ريب أن المبتلى إذا قويت مشاهدته للمثوبة سكن قلبه واطمأن بمشاهدة العوض، وإنما يشتد به البلاء إذا غاب عنه ملاحظة الثواب. والدرجة الثانية طمأنينة الروح في الشوق إلى ما وعدت به، بحيث لا تلتفت إلى ما وراءه، وهذا شأن كل مشتاق إلى محبوب وعد بحصوله، إذ تحدث الطمأنينة بسكون نفسه إلى وعد اللقاء والعلم بحصول الموعود به. والسكينة والطمأنينة نور ويقين ووقار في القلب ينزله الله تعالى في قلوب عباده المؤمنين، فلا يثقلها القلق، ولا تزلزلها الفتن، ولا توهنها المحن، بل يزداد أصحابها إيماناً وقوةً وثباتاً على الحق، حيث يقول الله جل وعلا: إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، لا تحزن، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. وقد اعتنى القرآن المجيد بالسكينة والطمأنينة عناية بالغة، حيث جاءت تلك المعاني الإيمانية في سياق الحديث عن أوقات الشدائد والمخاوف التي تفزع لها الأفئدة، حينها تنزل السكينة والطمأنينة في قلوب المتقين تبشرهم بمعية الله ونصره وتأييده. يقول الله جل وعلا في شأن يوم بدر: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين؟ بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ويقول تعالى في يوم حنين: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. وكذلك في يوم الحديبية، حين رأى بعض الصحابة رضي الله عنهم أن شروط الصلح مجحفة بهم، واشتد ذلك عليهم، فأنزل الله تعالى السكينة والطمأنينة على قلوبهم برداً وسلاماً وتثبيتاً لهم، حيث جاء لفظ السكينة في 3 آيات من الكتاب العزيز تختص بيوم الحديبية. قال سبحانه: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليماً حكيماً. ويقول تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال تعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وألزمهم كلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. ولا شك أن ذكر الله واستحضار عظمته ومعيته سبب لتحقق السكينة والطمأنينة، فبه تنشرح الصدور وبه تحيا القلوب. قال الله جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ونحن مأمورون بالسكينة والطمأنينة في عباداتنا جميعها، فإنه متى نزلت الطمأنينة في القلب سكنت لها الجوارح فحل فيها الخشوع. قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وقال صلى الله عليه وسلم في شأن الحج: أيها الناس، عليكم بالسكينة، يعني عليكم بالطمأنينة في السير، فإن البر يعني الطاعة، فإن البر ليس بالإيضاع، يعني ليس البر بالإسراع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمما لا شك فيه أن من ذاق طعم السكينة والطمأنينة في رمضان حين أحسن صلته بالله عز وجل وتقرب إليه تعالى بصنوف العبادات والصالحات، فإنه حري به أن يجتهد في العشر الأواخر من رمضان اغتناماً لفضلها وبركتها، وإثماماً لراحة قلبه وسعادة فؤاده، حيث كان نبينا صلى الله عليه وسلم يخص تلك العشر بمزيد من الاجتهاد في العبادة، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد بالعمل في العشر الأواخر من رمضان أكثر من غيرها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. وقولها رضي الله عنها شد مئزره، المراد بذلك الاجتهاد في العبادات زيادة على عادته صلى الله عليه وسلم. وقيل شد المئزر كناية عن اعتزال النساء للاشتغال بالعبادات. وقالت عائشة رضي الله عنها أيضا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. رواه مسلم. فالعشر الأواخر من رمضان خير أيام الشهر، وساعاتها أنفس ساعات الدهر. وهذه طائفة من الأعمال الصالحة التي يجتهد فيها الصادقون في هذه العشر، فمن ذلك الحرص على اعتكاف العشر كلها، فقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم في هذه العشر أن يعتكف. فإن لم يستطع الإنسان فلا أقل من اعتكاف الليالي أو ليالي الوتر، وكذلك إحياء العشر بالقيام، فهذه العشر فيها ليلة القدر جزما. وقد قال الله جل وعلا: ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فمن قام العشرة كلها أدرك فضيلة قيام ليلة القدر بإذن الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الناس اجتهادا في قيام ليالي العشر. صلى معه حذيفة رضي الله عنه ليلة من رمضان، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة ثم النساء ثم آل عمران، لا يمر بآية تخويف إلا وقف وسأل، فما صلى الركعتين حتى جاء بلال فآذنه بالصلاة، أي أعلمه بدخول وقت صلاة الفجر. أخرجه أحمد وهو حديث حسن، وتبعه في ذلك السلف الصالح الذين كانوا يجتهدون في هذه العشر في القيام اجتهادا ظاهرا يعلمه كل مطلع على أحوالهم. والسبب الرئيس للاجتهاد في العشر الأواخر هو الإيمان واليقين بموعود الله الذي وعد به أهل القيام، خصوصا هذه الليالي التي تميزت عن غيرها، إضافة إلى اللذة التي وجدوها حتى آثروا القيام. وما أجمل ما قاله بعض العلماء: لذة المناجاة ليست من الدنيا، إنما هي من الجنة، أظهرها الله تعالى لأوليائه لا يجدها سواهم. ولا شك أن للعبد من الذنوب والمعاصي ما له، والبعد عن الذنوب والمعاصي له الأثر البين في التوفيق للطاعة. فالطاعة شرف ورحمة من الرحمن لا ينالها إلا الطائعون. فصل العشاء في جماعة والفجر في جماعة، فمن صلاهما فكأنما قام الليل كله، وصلاتهما في جماعة تعوض كل تقصير. صل التراويح والقيام مع إمامك حتى ينتهي من صلاته، ليكتب لك أجر قيام الليلة كلها. اغتنم هذه العشر بكثرة الدعاء والتضرع، فدعاء هذه الليالي من مواطن الاستجابة، وتذكر حاجتك لربك ومولاك. فمن يغفر الذنوب إلا هو، ومن ييسر العسير ويحقق المطالب ويجبر الكثير إلا صاحب الفضل والجود. فاغتنم هذه الفرصة، فرب دعوة صادقة منك يكتب الله بها رضاه عنك إلى أن تلقاه. ولا تنس الدعاء لإخوانك المسلمين، فهو من علامات سلامة القلب. ولا تستهم بدعوة ترفعها للمسلمين يكون فيها الخير لأمتك. اغتنم ساعات السحر، فهذه العشر كثير من الناس يكونون مستيقظين فيها، وهو وقت شريف مبارك. وتعجب ممن يمضون هذه الساعات في الأحاديث الجانبية زاهدين في هذا الوقت، بخلاف الموفقين الذين عرفوا قيمة هذه الساعات وعرفوا علو منزلتها، فلا تجدهم إلا منكسرين ومخبتين فيها. قد خلا كل واحد منهم بربه يطرح ببابه حاجته ويسأله مطلوبه ويستغفره لذنبه. ألا ما أجلها من ساعة وما أعظمه من وقت، فأين المغتنمون له؟ وأوصي نفسي وإياك أخي بتطهير قلبك من كل ما يسخط الله عليه، فهذه أيام الطهارة والتسامح. واجعل حظ النفوس ورغبة الانتقام جانبا، فأنت ترجو المغفرة وتأمل عفو ربك، وليكن شعارك العفو عن الناس وعمن ظلمك. ولله در بن رجب رحمه الله حيث قال تعليقا على حديث عائشة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، قال: من طمع في مغفرة الله وعفوه فليعفو عن الناس، فإن الجزاء من جنس العمل. وتذكر قصرها، فهي عشر ليال فقط سرعان ما تنتهي، وانظر لكل ليلة من ليالي العشر على أنها هي ليلة القدر، فاجتهد، فالله أخفاها لنجتهد فيها كلها. وأكثر من تلاوة القرآن، فالحسنات في هذه الليالي مضاعفة، وعقد العزم أن تختم في كل ثلاث، وهو ميسر بإذن الله جل وعلا. وانظر إلى هذه الأيام على أنها خير ليالي العام، وأنها ليالي التعويض، فاجتهد لتعويض ما سبق من تقصير في الشهر. جاهد النفس، فالطاعات تحتاج إلى مجاهدة وصبر، وتعاون مع أهل بيتك على اغتنامها، وشجعهم وذكرهم بفضلها. وعليك بالتخلص عما يصرفك عن اغتنامها، خصوصا أجهزة الجوال، فكل شيء نستطيع تعويضه إلا هذه الليالي، فإنها إن فاتت فليس لها عوض. وأكثر من قول لا إله إلا الله والذكر بشكل عام، فهذه الليلة ثواب العمل الصالح فيها مضاعف. ونوع في عبادتك حتى لا تمل النفس، وإياك والكسل مع مضي الليالي ليالي العشر. فكثير من المسلمين يجتهدون أول ليلة أو ليلتين ثم يعتريهم الكسل، مع أنه ينبغي العكس، لأنه كلما مضت ليلة قلت الفرصة له. تذكر آخر ساعات رمضان وكيف هو فرحك وقد اغتنمتها، وخصص مالا للصدقة ولا تحتقر القليل، فهو عند الله عظيم، وهو خير من الحرمان منها. ومع صدق النية يعظم الأجر بإذن الله. وتذكر أن المال غاد ورائح منك، وما تنفقه باق لك، وأنك ترجو قبول دعائك في هذه الليالي، وللصدقة أثرها في قبول الدعاء والإثابة على العمل. ومن أحسن إلى عباد الله تعالى أحسن الله تعالى إليه. ولا تستقل شيئا من المعروف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق درهم 100,000 درهم. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: رجل له درهمان تصدق بأحدهما، ورجل له مال كثير فتصدق من عرض ماله 100,000، فسبق درهم 100,000 درهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.